إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع بعون الله تعالى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة تبوك الذي رواه ابن إسحاق وغيره من أهل السير، ووصلنا فيه إلى قوله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. قبل ما أتابع الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة في السنة 9 للهجرة وبدأت وفود العرب تأتي لتبايعه على الإسلام واستقر الإسلام في الجزيرة العربية، هنا بدأ الخطر يأتي من جهة الشمال، من جهة الروم. وكانت الروم دولة عظيمة، اليوم تعتبر مثل أمريكا في أيامنا هذه. الروم والفرس، والفرس مثل روسيا. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته الأخبار أن الروم يريدون غزو المدينة ومعهم حتى بعض القبائل العربية المتنصرة، لذلك أمر المسلمين أن يتجهزوا كلهم، ما يبقى أحد، لأن معركة خطيرة، الروم لهم جيوش جرارة، أن يتجهزوا، ويريد أن يذهب بنفسه إلى بلاد الروم ليغزوهم في عكر دارهم. طبعا النبي ما كان يخبر المكان التوجه ليقصده، لكن هذه المرة أخبر، لأن حتى الناس يستعدوا، لأن كانت السفرة صعبة والمعركة كانت عسيرة، من أجل هذه سميت بغزوة العسرة. كان الجو حارا، وكان الوضع الاقتصادي ضيقا، والمسافة بعيدة، وكان العدو كثيرا، لكن النبي أخبرهم: يا جماعة بدنا نروح نغزو الروم في عكر دارهم، إن أقل مسافة من 100 كيلومتر في الصحراء. لذلك المنافقون لما سمعوا هالأخبار، طبعا شو بدون هن بهالمسألة بيقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان القتال سهل، أما هذه معركة هذه خطيرة، فبدأوا يأتون واحدا تلو الآخر يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنهم طويلا في الأسبوع الماضي قبل الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في وضع ضيق ماديا، لذلك حض الناس أغنياء الصحابة على الإنفاق، قال لهم: جهزوا خلال أسبوع بدنا ننطلق، لكن بالأيام الأخيرة قال لهم: يا جماعة أنفقوا، ما في مال. فصار يأتي أغنياء الصحابة ينفقون، ما بس بالمال، كان يدعوهم إلى الإنفاق بالمال أو بالحملان. ما معنى الحملان؟ اللي عنده جمل زائد ينفقه في سبيل الله. في كتير صحابة فقراء بدون يجاهدوا، بس ما معهم جمال يركبون عليها، فاللي بيقدر يدفع مالا دفع مالا، اللي بيقدر يدفع جملا أو جمالا فليدفع جمالا. فبدأ الأغنياء يأتون ويدفعون ما يستطيعون. هذا المقطع الأول من الحديث. نتابع الحديث، يقول: وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة لم ينفق أحد مثلها. يقول ابن إسحاق بأن عثمان في هذه الغزوة، غزوة العسرة، أنفق نفقة عظيمة جدا. هذه النفقة وعظم النفقة لم تبينها رواية ابن إسحاق، لكن لو انطلقنا إلى رواية الإمام الترمذي اللي حسنها شيخنا الألباني، يبين مقدار النفقة اللي أنفقها عثمان رضي الله عنه. يقول الصحابي، يقول: جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بألف دينار. ألف دينار حين جهز رسول الله جيش العسرة عليه الصلاة والسلام فوضعها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان قاعد مثل ما بيقولوا الإزار أو الدشديشة أمامه، فجاء عثمان بألف دينار. تعرف يا أسلام بتقول ألف دينار ممكن تخمنها أنت أنه مبلغ قليل، هذا مبلغ كبير. إن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي 4 كيلو ذهب وربع، تساوي 4 كيلو ذهب وربع، وكان إذا واحد يملك 85 جرام من الدم يعني 20 دينار منها مش 1000، 20 يعتبر من الأغنياء وتجب عليه الزكاة. فكيف جاء بألف دينار وقتها؟ هذا مالا عظيما. فجاء بالألف دينار ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالدجديشة، والنبي جالس. يكون راوي الحديث فجعل النبي يقلبها بيده. استغرب عليه الصلاة والسلام من كسرة هذا المال وقت الضيق، فجعل يقلبها بيده وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام بعد هذه النفقة عثمان شو ما يعمل فهو مغفور له، كما قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثم ماذا نتابع الحديث؟ يقول: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار، فاستحملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا أهل حاجة. في 7 رجال من الأنصار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما النبي قال لهم جهزوا حولكم بدنا نطلع بعد كم يوم، فإجوا ماذا قالوا؟ لا، كل رسول بدنا نجاهد معك، بس صدقا ما عندنا شيء، ما عندنا جمل نركب عليه، أملنا أنت الجمال ونحن نطلع معك في سبيل الله. يستحملون رسول الله، يطلبون منه الحملان أن يحملهم. فماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. قال لهم: ما أستطيع، الأعداد كبيرة، عدد كثير اللي بدون يجاهدوا، وما أستطيع أن أنفق على الجميع، والفقراء كسر، فأنفقت ما أنفقت وأعطيت من الجمال ما أعطيت، ما بقى عندي جمل واحد حتى أعطيه لكم. فقال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فماذا فعلوا؟ انصرفوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بدي أستمر بالحديث، أقف عند هذا القدر وأشرح قليلا مسألة هؤلاء. سموا بالبكائين لأنهم بكوا لما اعتذر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم استطاعته لحملانهم. وهؤلاء أنزل الله فيهم قرآنا، ما بس فيهم وأيضا في مجموعة من المسلمين الصادقين مش من المنافقين. بعضهم كان فعلا مريضا، وبعضهم كان كبيرا في السن، وبعضهم ما عنده نفقة يخرج بها، فهؤلاء جاءوا يعتذرون من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله في هؤلاء الصادقين وفي البكائين اللي بكوا أنزل فيهم قرآنا. يقول تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول تعالى: هؤلاء اللي جاءوك آخر مرة من الفقراء، من المرضى، من كبار السن، ومن البكائين، هؤلاء كانوا صادقين، هؤلاء لا حرج عليهم لأنك اعتذرت لهم، ما عندك حرج، هؤلاء صادقون في إيمانهم، صادقون في اعتذارهم. لكن في الآية في شرط، ما هو الشرط؟ يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يقول تعالى: هؤلاء لا حرج عليهم ولا إثم عليهم، بس بشرط وهم بيكون في المدينة متخلفون أن ينصحوا لله ورسوله. شين ينصحوا؟ ألا يطعنوا في المجاهدين. يا جماعة ما قدرتوا تجاهدوا ماشي العب، بس لا تطعن في المجاهدين، وألا يطعن بالجهاد في سبيل الله، وأن يخلف المجاهدين في أهلهم خيرا إذا نصحوا لله ورسوله، هؤلاء يكونون محسنين ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. هؤلاء يأخذ الإسلام البكاؤون السبعة واللي اعتذر، اللي جاءوا الفقراء والمرضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمل غزوة تبوك وهو راجع منها في حديث رواه الإمام البخاري مسلم، ماذا يقول فيهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر. كل عليه الصلاة والسلام في المدينة في ناس ما طلعوا جاهدوا معنا، هؤلاء ما قطعتم واديا يا صحابي ولا جاهدتم ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم بالأجر، الله عم يعطيهم أجر مثل ما عم يعطيكم أجر. فالصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ إن هسه ما جاهدوا وما طلعوا من المدينة وعم يأخذوا أجر؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال: هؤلاء كانوا صادقين، حبسهم العذر. لذلك يا أخوة الإسلام، نقف هنا على بعض الفوائد من هذه القصة، فوائد مهمة. الفائدة الأولى أنه هؤلاء الناس اللي ما خرجوا للجهاد، مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب لهم أو يبين أن الله كتب لهم أجر المجاهدين. كيف يكون هذا؟ إن هل النية الإنسان إذا نوى الجهاد يكتب له أجره ولو لم يجاهد؟ هل الإنسان الإسلام يسيب على النية ويؤاخذ عليها؟ نعم يا أهل الإسلام، ولكن للنية مراتب، النية لها مراتب. هذه مسألة كتير حساسة ودقيقة في حياتنا. النية لها مراتب. إنسان أحيانا بتحدث نفسه بشيء من الخير، لك والله أفكر أعمل يوم جاهد في سبيل الله، أو أعمل حج أو عمرة، بس حديث نفسك بمر، يعني مرور الكرام، خاطر بباله، خطر بباله، بس ما بيعزم عليه ولا ينويه ولا يقرره ولا يحرص عليه، هذا مجرد يعني فكرة. وإنسان يمكن يقول لك كمان: أنا والله وضعي ضيع، عم فكر أعمل لي شيء، عملية سرقة، روح أسرق جوري أو كذا، كمان وسواس بيجي من الشيطان، بس لا يعمل له شيئا ولا ينويه ولا يعزم عليه ولا يحرص عليه. وحين تأتي وساوس بالإيمان نفسه، الشك بالآخرة، هذه كل الوساوس وحديث النفس من رحمة الله بهذه الأمة أن الله لا يؤاخذ عليها لا ثوابا ولا عقابا، لا ثوابا ولا عقابا. حديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام فيه: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها بشرط ما لم تكلم به ما لم تعمل به. بشرطين: أنت حدثتك نفسك بالزنا، بس ما حكيت، ما قلت شيء، ما اتصلت ولا مشيت إلى مكان الزنا أو شرب الخمر، لم تذهب إلى الخمر ولم تمشي، هذا الله لا يؤاخذك، مجرد حديث نفس عابر. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به ما لم تعمل به. نفسك حدثتك بالزنا بس دليتك ببيتك فكرة ومريت، لا رحت، أو بشرب الخمر لا رحت على الخمارة ولا شيء، ولا فكرت بالأمر يعني جديا، مجرد فكرة عابرة، الله لا يؤاخذك عليها. لكن حدثتك نفسك بشرب الخمر بجد، لدرجة أن خرجت إلى مكان يشرب فيه الخمر ولكن وجدته مغلقا، فهنا الله يؤاخذك ويكتب عليك الإثم. تقول: يا رب ما شربت خمر أنا، بس أنت حرصت على شرب الخمر، رحت ومشيت، فتحت الباب ورحت ركبت بالسيارة ورحت، لو كان الباب الخمارة مفتوحا لشربت الخمر، فالمانع لم يكن الخوف من الله، كان المانع أن الخمارة مسكرة، فهنا تؤاخذ. حديث رواه الإمام البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالصحابة استغربوا أنه مسلم تقابل مع مسلمين قتل التاني والاثنين بالنار، فقلنا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ القاتل فهمنا بيدخل النار لأن قتل أخاه، المقتول شو ذنبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذيك كان بده يقتل صاحبه، بس هذيك كان أقوى منه واستعجل، هذيك بده يقتله. المقتول كان يريد للقتل، بس القاتل كان أسرع منه فبدأ به قبل أن هذا يبدأ به. فلم يكن المانع من القتل أنه قتل مظلوما، لا، المانع أنه لم يقتل لأنه لم يتمكن من القتل، لو تمكن لقتل. فهذا يؤاخذ يوم القيامة، هذا يؤاخذ يوم القيامة ويأسم، مثل ما الصحابي لنووا الجهاد ولم يتيسر لهم فبكوا، يؤجرون على نيتهم وحرصهم وعزمهم، كذلك هذا الحريص على قتل أخيه يأسم على حرصه وعزمه وإن لم يقتل. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، يعني الصحابي رضي الله تعالى عنهم، شوف فضل عثمان في هؤلاء الرجال، قدموا للإسلام. يعني الجيش اللي جيش العسرة هذا كان بداية الفتوحات في بلاد الروم، الصحابي هؤلاء بني الإسلام والفتوحات الإسلامية على أكتافهم، إلى جانب أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. في حديث رواه البخاري ومسلم أن عن أبي موسى الأشعري يقول: مرة كنت كان النبي يقول دخل بستانا حائطا يا بستانا، وقال لي وقف على الباب وما تخلي أحد يدخل إلا ما يستأذن، إلا ما تخبرني. يقول فاستأذن رجل، في واحد استأذن أنه دق الباب بده يفوت، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أعرف مين، قال في واحد عم يستأذن، قال له، فقال له ائذن له وبشره بالجنة. يقول فإذا هو أبو بكر، من الداخل كان أبو بكر الصديق. يقول ثم جاء رجل آخر يستأذن، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر بن الخطاب. قال ثم جاء رجل يستأذن، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فسكت هنيهة، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان. لما النبي قال له بشر أبو بكر وعثمان وعمر بالجنة في عثمان، سكت لحظة، ليش؟ ليبين له أنه سيدخل الجنة بس في مصيبة تصيبه في الدنيا، وهي أنه قتل مظلوما رضي الله عنه على بلوى تصيبه. فهؤلاء مبشرون بالجنة. في حديث آخر رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري، كان على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، الأحد اهتز، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هؤلاء الصحابة إخوة الإسلام، بالذات هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هؤلاء ما كان فضلهم فقط في الإسلام أنه جاهدوا ودفعوا أموالهم في سبيل الله، ما بس هذا الفضل، الفضل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هم فتحوا بلاد الإسلام. كان العرب يعيشون في الجزيرة العربية، من الذي فتح بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر؟ هؤلاء الثلاثة. كان بداية الفتوحات في عهد أبي بكر، فكملها عمر، ففتح عمر فلسطين ومصر ودمشق والعراق. أما طرابلس مدينتنا هذه ففتحت في زمن عثمان رضي الله عنه، كان في عهد خلافته، وكان في وقت معاوية هو أميرا على دمشق، وأرسل الصحابي سفيان ابن مجيب الأزدي فحاصر الصليبيين في طرابلس حتى فتحها. فالصحابة فتحوا هذه البلاد، فكل مسلم، كل إنسان مسلم في بلاد الشام، في العراق، في مصر وغيرها، الصحابة لهم أجر بإسلامه. لولا أنهم لم يخرجوا للجهاد ويفتحوا هذه البلاد لبقينا نحن بآبائنا وأجدادنا، بقينا على دين النصرانية تبعا لأجدادنا وآبائنا. لكن هؤلاء تجشموا أعباء كثيرة الجهاد في سبيل الله حتى فتحوا هذه البلاد، فصار أهلها مسلمين. ما بس فتحوا بلادا، فتحوا القلوب إلى الإسلام، نشروا العدل والرحمة والخير. لذلك بدليل أن هذا الحكم الإسلامي لما سقط بعد الدولة العثمانية، الناس لم ترتد عن الإسلام، لو كانوا أسلموا غصبا عنهم لأول ما سقطت الخلافة العثمانية الأخيرة كان الناس ارتدوا عن الإسلام، لكن بفضل الله بقي أهل العراق على إسلامي وأهل الشام على إسلامي وأهل مصر على إسلامهم. معناته فتحوا البلاد وفتحوا القلوب لهذا الدين. لذلك إذا نظرنا اليوم للواقع اللي نعيش فيه في مسألتين، مسألة أول شيء اللي يطعنون بالصحابة وخاصة بأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، يطعنون بهم نقول أنتم شو قدمتوا للإسلام، أنتم ماذا قدمتم للإسلام؟ إيران من 44 سنة وجدت، إيران الجمهورية الإسلامية شو قدمتوا للإسلام؟ لم تحرروا بلدا واحدا للإسلام، تونا بلد واحد كان فيه كفار جيتوا حررتموه للإسلام. نعم خضتم حروبا بس الحروب كلها ضد أهل الإسلام، في العراق في الشام في اليمن في لبنان كلها ضد أهل الإسلام. زرعتم الفتن والخلافات والشقاق والتهجير والقتل والمخدرات. الأمر الثاني، الناس ما اقتنعت بالجمهورية الإسلامية، ما اقتنعوا تقولوا أنتم مسيون الحكم الإسلامي، الناس ما اقتنعت. إيران نفسها غير مقتنعة الآن، تعطوا الحرية للشعب الإيراني، انتخابات ديمقراطية حرة تشرف عليها أمم العالم، أكثر الناس لن يختاروا الجمهورية الإسلامية، بس هم يسكتون بسبب القمع والاستبداد. إذا أنتم لم تقنعوا شعوبكم، إذا لم تقنعوا الشيعة بجمهوريتكم وبإسلامكم، كيف كنتم تقنعوا غير الشيعة؟ تبترك بلادنا، ماذا قدمتم للأوروبيين الأمريكان؟ شو قدمتم لهم من هدايات؟ الصحابة انتشروا في زمن معاوية، وصل الإسلام إلى جنوب أفريقيا، إلى جنوب أوروبا، الأندلس، وبعد في بعد بني أمية معاوية وبنيه، وصل الإسلام إلى الأندلس واهتدى الناس. أنتم شو هديتم الأوروبيين والأمريكان؟ في فيلم إيران نشرته في أمريكا والإسلام، قصة مقتل الحسين، دفعت عليه ملايين الدولارات والأمريكان حضروه بكثافة. شو الفيلم بيحكي لك كيف قتل الحسين وكيف عمر ضرب فاطمة فكسر ضلع صدرها، هذا بالفيلم. طيب هل هذا النشر وهذه الأفلام تبثونا في أوروبا وأمريكا، هل هذه هدايتكم للإسلام؟ يعني هل الأمريكان الآن اللي شافوا الفيلم كانوا بالألوف، هل تأثروا بالإسلام؟ بشو بده يتأثر الأمريكاني؟ بشو بده يتأثر؟ بيقول لك شو هالدين كله جرائم. إذا كان النبي، هذا بزعمهم هم بزعم الإيرانيين، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما مات بلش أصحابه ارتدوا عن الإسلام ونزلوا القتل بأهل بيته، حتى ابنة النبي نبيهم لم تسلم منهم ضربوها على صدرها وكسروا أضلاعها. بتأثر هذا دعاية الإسلام هذه؟ أم بيقول لك شو بدنا بهالدين كله مشاكل وفتن؟ إذا كان الصحابة اللي كانوا وزراء النبي في أيامه لم يقتنعوا بهذا الدين وانتقموا من أبنائه، من أبناء نبيه، نحن بدنا نقتنع به؟ هل هذه هداية؟ لذلك من هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض المنافقين في المدينة عم يعملوا مشاكل وكانوا يستحقون القتل، فجاء بعض الصحابة قالوا خلينا نقتله لعبد الله بن أبي بن سلول، هذا عم يغدر فينا ويخون. قال الرسول لا، لا أقتله، لا تفعل، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولو انتشرت هالدعاية أني أنا أقتل أصحابي انتشرت في أوروبا وأمريكا، شو بيصير بالناس؟ ما بيأسلموا، لكن الآن وصل على الحكم بلش يصفي يلي كانوا معه. من يومين حضرت فيلم فيديو أنه ببرج إيفل، تحت برج إيفل سمح للشباب الشيعة بفرنسا يعملوا لطميات ونزلوا على الشوارع وعم يلطموا حوله. طيب يا عمي فرنسا ما بتفكروا، يا عمي فرنسا اللي هي ما قبلت الحجاب وكانوا يسبون النبي في مجلاتهم، كيف سمحوا لكم باللطم لولا أنهم يعرفون أنه هذا يشوه صورة الإسلام؟ لخلي الفرنسيين ينفروا من الإسلام، بلخلي يشوفوا شو عم يعملوا يضربوا حولهم. وإذا سألتوا لا عم تضربوا حولكم بلوك لأنه الحسين كذب مظلومة ما استطعنا نصرته، لك شو هالدين هذا؟ شو هالدين؟ شو هالمشاكل؟ مشاكل من 1400 سنة حاملينها لليوم عم بيقتلوا بعض. ففرنسا بدأ الناس تنفر من الإسلام، لا خليهم ينفروا الناس أحسن ما نحن قد ما نحكي ما بينفع، هول بينفروا أكثر منا. هذه الباب الأول. الباب الثاني من باب أيضا تنفير للإسلام، دائما بنسمع دول عربية بتحكي بأنه ما بدنا الإسلام السياسي، حرب على الإسلام السياسي. طيب عثمان وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم حكموا بالإسلام، حكموا يعني ما بدون الحكم بالإسلام، أنه خلي الإسلام محصور بالمسجد وبالطهارة بالوضوء وبالحيض والنفاس، ما تقربوا على الحكم. هذا المقصود حرب الإسلام السياسي. طيب نقول أنتم الآن حاربتم الإسلام السياسي وزججتم بمشايخنا وعلمائنا في السجون، خاصة في دول الخليج أكثر مشايخنا الآن في السجون. طيب شو حققتم؟ وين الهدايات اللي هديتموها للناس؟ لأن أكبر صد عن سبيل الله ترتكب هذه الدول، أكبر صد ما يجري في غزة، أكبر صد عن سبيل الله. شوف الأمريكان الأوروبيين الآن لما بيسمعوا شو عم يجري من مجازر يا أخي، إبادة ما بيحتمل عقل، إبادة أطفال نساء، جوع، مجاعة، ناس ما بقى في مجال للمستشفيات، ما بقى في مقابر، الناس تدفن تحت الركاب، ما بقى في قدرة طلقهم، ما بقى في بشر تستطيع أو آلات تخرجهم، عم يتركوهم مدفونين، أطفال أشلاء تقطع، أطفال أجسادهم الصغيرة. الأوروبيين عم يتعجبوا شو هالإجرام الإسرائيلي اليهودي هذا. طيب بنفس الوقت عم يتطلعوا يا أخي الدول العربية اللي حول مصر، الأردن، سوريا وغيرها، دول الخليج، شو عم تعملوا أنتم؟ شو عم تعملوا؟ لم تسمحوا لشعوبكم بمظاهرة باعتصام. بعض الدول اللي مطبعة مع اليهود لم حتى يعملوا مظاهرة ضد السفارة الإسرائيلية في بلدانهم. فهؤلاء يتعجبون أنه شو يعني أنتم لماذا كل هذا العقوق؟ هؤلاء جيرانكم يجمعكم معهم الإسلام، عروة الإسلام ثم العروبة ثم الجيرة. لم تسألوا عن إسلام ولا عن عروبة ولا عن جيرة. يقول لك نحن ضد حماس، يا أخي أنت ضد حماس مش الحال، هذا شأنك، ولكن ليقتل أطفال ونساء مدنيون ما لهم علاقة بحماس. أنت أقول ماني لح أنصر حماس، بس أنا بدي أمنع قتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد، ما أسمح بهذا. هؤلاء مدنيون ما لهم علاقة بحماس. فهؤلاء الأمريكان الأوروبيون لما عم يشوفوا عقوق هؤلاء الدول العربية، شوفوا العقوق، ما في نصرة، ما في ترحم. وأحيانا بتلاقي المراكز والملاهي والحفلات الصاخبة في نفس وقت المجازر، شو بيصير فيهم؟ لك شو هالدين يا أخي؟ إذا هالدين ما في خير لأهله، لجيرانه، لجماعته، لعروبته، لا هيكون في خير لألنا، فينفرون عن الإسلام. طلاب جامعات تأثروا من بعد 1000 كيلومتر و2000 كيلومتر و3000 كيلومتر، غاروا على دمائنا وجيرانهم لم يغاروا. لذلك أكثر هذه الدول تدعي الإسلام أكثرهم يصدون عن سبيل الله. فلذلك سام تعرفون هنا فضل الصحابة رضي الله عنهم، فضل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، بهم دخلنا نحن في الإسلام، بهم دخلت طرابلس في الإسلام ودخلت الشام في الإسلام، ولولاهم لما كنا مسلمين. نسأل الله أن يترضى عنهم ويرضى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خفف عنهم البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أجبر كسرهم، اللهم أجبر كسرهم، اللهم نجيهم من عدوهم. اللهم عليك باليهود ومن حالفهم من حكام العرب والمسلمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.